نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجاً في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 16 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عما جرى بعد حلول الروح القدس على الكنيسة الباكرة. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن أترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 16 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا صديقي المستمع في نهاية الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل ما حدث بين بولس وبرنابة، فقد اقترح بولس على برنابة أن يذهبا لتفقد المدن التي ناديا فيها بكلمة الرب. والحقيقة صديقي المستمع هي أننا لا نعرف تماما الوقت الفاصل بين رحلة بولس الأولى ورحلته الثانية، لكن من المرجح أن الفترة الفاصلة بين الرحلتين هي 5 سنوات. وقد أراد برنابا أن يأخذا معهما ابن أخته يوحنا مرقس، لكن بولس عارض ذلك بشدة لأن مرقس كان قد تخلى عنهما في الرحلة التبشيرية الأولى. وبسبب هذا الاختلاف في وجهة النظر بين بولس وبرنابا، فارق أحدهما الآخر. وقد رأينا صديق المستمع أن برنابا أخذ ابن أخته مرقس وأبحرا معا إلى قبرص، أما بولس فأخذ معه سيلا وذهبا معا إلى سوريا وكيليكية. أما الآن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد الأول: ثم وصل أي بولس إلى دربا وليسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس بن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. كنا قد رأينا من قبل أن بولس زار ليسترا ووعظ فيها، وليسترا هي المدينة التي تعرض فيها بولس للرجم حتى أوشك على الموت. وفي هذه المدينة تقى بولس تيموثاوس في رحلته التبشيرية الأولى، وكانت العلاقة التي جمعت بين بولس وتيموثاوس هي أشبه بعلاقة الأب بابنه. وقد أشار بولس في وقت لاحق إلى تيموثاوس بأنه ابنه في الإيمان، ولا شك أن بولس كان قد التقى أيضا أم تيموثاوس وجدته أثناء رحلته التبشيرية الأولى، وكانت هاتان المرأتان الفاضلتان تعلمان كلمة الله لتيموثاوس. وعندما عاد بولس الرسول إلى ليسترا وجد أن تيموثاوس قد نضج في الإيمان، وقد تعززت العلاقة بينهما، فصار تيموثاوس الرفيق الدائم لبولس. وقد أتى الرسول بولس على ذكر تيموثاوس في ست من رسائله، إذ قال إن تيموثاوس يرسل تحياته هو أيضا. وقد ذكر الرسول بولس في رسالته إلى أهل فيليبي أنه يرسل إليهم تيموثاوس لأنه ليس له أحد نظير نفسه سوى تيموثاوس، فهو يقول في العدد 19 إلى 22 من الأصحاح الثاني، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية: غير أني أرجو في الرب يسوع أن أرسل إليكم تيموثاوس عن قريب لكي تطيب نفسي بمعرفة أحوالكم، فليس عندي أحد غيره يهتم مثلي بأحوالكم بإخلاص، فإن الجميع يسعون وراء مصالحهم الخاصة لا لأجل المسيح يسوع. أما تيموثاوس فأنتم تعرفون أنه مختبر، إذ خدم معي في التبشير بالإنجيل كأنه ولد يعاون أباه. لذلك صديق المستمع، فقد كانت العلاقة التي تربط بين بولس وتيموثاوس جميلة ووطيدة جدا. ولعلك تعرف عزيز المستمع أن بولس الرسول كتب رسالتين شخصيتين إلى تيموثاوس في العهد الجديد، وكما قرأنا قبل قليل فقد كانت أم تيموثاوس يهودية مؤمنة، أما أبوه فكان يونانيا. ونقرأ عن تيموثاوس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد الثاني: وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وإيقونيا. لقد كان تيموثاوس حسن السمعة ومشهودا له من المؤمنين في لسترا وإيقونيا. ثم نقرأ في العدد الثالث: فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. من المدهش أن نقرأ هنا صديق المستمع أن بولس الرسول قد أخذ تيموثاوس وختنه، ولكن السبب يتضح من خلال ما كتبه الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 9 من العدد 19 إلى 22، إذ يقول: فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، والذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. نرى هنا صفة رائعة من صفات الرسول بولس، فقد كان مرنا جدا عندما تقتضي الضرورة ذلك. فقد كان بولس يعلم أن اليهود سيعترضون على تيموثاوس لأن أباه ليس يهوديا، فكما ذكرنا قبل قليل فقد كان أبو تيموثاوس يونانيا. ومن جهة بولس كان يرى أن الختان ليس ضروريا لشخص مثل تيموثاوس. وقد قرأنا في الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل عن الجدل الذي أثاره بولس بسبب موضوع الختان هذا، فقد انحدر قوم من اليهودية إلى أنطاكيا وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا، لكن بولس تصدى لهؤلاء وذهب هو وبرنابا إلى أورشليم وعرضا الأمر على قادة الكنيسة هناك. وقد قرر قادة الكنيسة في أورشليم أنه لا يلزم المؤمنين المسيحيين من خلفية غير يهودية أن يختتنوا. ومع ذلك عزيز المستمع، فقد كان بولس يسعى إلى السلام دائما، لذا فقد ختن تيموثاوس كي لا يثير حفيظة اليهود. وهذا يعلمنا درسا مهما في المرونة، فينبغي للمؤمن المسيحي أن يتعلم أن يكون مرنا دون أن يساوم على الحق المعلن في كلمة الله. وهذا هو ما قصده الرسول بولس بقوله في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 والعدد 18: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. والحقيقة صديق المستمع هي أن ما فعله الرسول بولس هنا لم يكن مساومة على الحق، بل كان مسالمة، فقد كان يسعى إلى منع بعض المشكلات من الوقوع بسبب ضعف إيمان البعض. وهذا هو ما علمه الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا، فقد قال: فلنعكف إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض، لا تنقض لأجل الطعام عمل الله. كل الأشياء طاهرة، لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. حسن ألا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف. وفي هذا الموقف كان بولس يعلم أن تيموثاوس كان ابنا لزواج مختلط، فقد كانت أمه يهودية وأبوه يونانيا، وكان اليهود المحافظون يرفضون الاعتراف بهذا النوع من الزواج، لكن بولس قبل تيموثاوس وحسبه يهوديا، وقد ختنه من أجل اليهود لأنهم كانوا يعرفون أن أباه يونانيا. ثم نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 4: وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. بعبارة أخرى، فقد كانوا يطلعون المؤمنين على أن الخلاص هو بالإيمان وحده وليس بالختان وحفظ الناموس، وكانوا يعلمون الجميع أن الزنا محرم وأنه لا يجوز لهم أن يأكلوا اللحم الذي قدم في الأصل للأوثان. وهذا عدا عن ضرورة الامتناع عن أكل لحوم الحيوانات المخنوقة والدم. وكما ذكرنا في الحلقة السابقة، فقد كانت الغاية من هذه الوصايا هي تيسير الشركة بين المؤمنين المسيحيين من خلفية يهودية والمؤمنين المسيحيين من خلفية وثنية. ونقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 5: فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وما أروع ذلك صديق المستمع، فقد كانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ونقرأ في العدد 6: وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسية. يقول لوقا هنا إن الروح القدس منع بولس ومن معه من التبشير في مقاطعة آسية، وربما استخدم الله الحي مرض بولس لمنعه من المنادات برسالة الإنجيل في آسية. وكان الرسول بولس قد قال في رسالته إلى أهل غلاطية: ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشرتكم في الأول. بعبارة أخرى، فقد كان بولس مريضا، لذلك مع أنه أراد أن ينادي بالإنجيل في مقاطعة آسية فإن الروح القدس لم يسمح له بذلك. وعندما نظر بولس إلى الوراء رأى يد الله في كل ما حدث. ويمكنك أنت أيضا عزيز المستمع أن ترى يد الله في كل ظروفك وأحوالك، ومع أنك قد لا تدرك المغزى مما يحدث الآن في حياتك، فقد يأتي وقت تدرك فيه أنه لا يمكن لأي شيء أن يحدث إلا بسماح من الله. ونقرأ أيضا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 من العدد 7 إلى 9: فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسيا وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول: عبر إلى مكدونية وأعنا. نرى هنا أيضا أن بولس أراد الذهاب إلى آسيا، لكن الروح القدس أراده أن يذهب إلى أوروبا، لذا فقد أعطاه الله رؤيا في الليل، إذ رأى رجلا مكدونيا يقول له: عبر إلى مكدونيا وأعنا. يعتقد البعض أن هذا الرجل المكدوني هو لوقا الطبيب، كاتب إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل. فعندما كان بولس يستعد للسفر إلى مكدونيا، ظهر لوقا على مسرح الأحداث ورافق بولس. ونلاحظ من هذه النقطة فصاعدا أن لوقا يستخدم ضمير المتكلم بصيغة الجمع نحن، لأنه كان قد رافق بولس ومن معه، فقد كان هناك سيلا وتيموثاوس. والآن ها هو لوقا ينضم إلى هذا الفريق التبشيري. فنحن نقرأ في العددين 10 و11: فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس. هل لاحظت صديقي المستمع أن لوقا بدأ هنا باستخدام ضمير المتكلم بصيغة الجمع؟ فهو يقول: طلبنا أن نخرج، ودعانا، وأقلعنا، وتوجهنا. ففي هذا الوقت تحديدا انضم لوقا إلى بولس وسيلا وتيموثاوس، وصار يدون ما يجري كشاهد عيان. وقد وصلوا إلى وجهتهم في وقت قياسي، لأن تلك كانت مشيئة الله لهم. وقد جاءوا إلى نيابوليس التي كانت ميناء مدينة فيليبي. ونقرأ في العدد 12: ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكدونية، وهي كولونية، فأقمنا في هذه المدينة أياما. بعبارة أخرى صديق المستمع، كانت فيليبي مدينة رومانية، وقد كانت فيليبي مسرحا لمعركة حاسمة في تاريخ الإمبراطورية الرومانية. فهناك تمكن أغسطس قيصر من إلحاق الهزيمة ببروتوس وكاسيوس، وبعد تلك المعركة صارت فيليبي مدينة رومانية. وهذا يعني أن كل من ولد في فيليبي يعد مواطنا رومانيا، وقد كان هذا أمرا يطمح إليه كثيرون. كذلك صارت فيليبي من ذلك الوقت فصاعدا مركزا استراتيجيا، لذا فقد صار يوجد فيها قوات رومانية، وكانت القوانين الرومانية تطبق فيها، ولم يعد قضاتها من المدينة نفسها، بل كانوا يأتون من روما بتعيين من مجلس الشيوخ الروماني. وهذا كله يرينا أن فيليبي كانت مدينة رئيسة في ذلك الجزء من مقاطعة مكدونية، يقوم على الذهاب إلى المدن الرئيسة وتحويلها إلى نقطة انطلاق للعمل التبشيري. ونقرأ هنا أن بولس ورفاقه أقاموا في فيليبي أياما، ثم نقرأ في العددين 12 و13: وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللوات اجتمعنا. كان اليهود مطالبين ببناء مجمع يهودي للعبادة في أي مدينة يوجد فيها ما لا يقل عن 10 رجال يهود. أما إذا كان عدد الرجال اليهود يقل عن 10، فكانوا يتعبدون في أي مكان يشاءون. وفي أغلب الأوقات كان اليهود يجتمعون للصلاة على ضفاف الأنهار. ومن المرجح أن سكان فيليبي كانوا يضمرون العداوة لليهود، لذلك لا نقرأ هنا عن وجود رجال يهود، بل فقط عن مجموعة من النساء جئنا للصلاة. وفي يوم السبت ذهب بولس ورفاقه إلى ضفة نهر في إحدى ضواحي المدينة، حيث جرت العادة أن تقام صلاة، وجلسوا هناك وكلموا النساء المجتمعات. ونقرأ في أعمال الرسل 16:14: فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. وما أجمل أن نقرأ هنا صديق المستمع أن الرب هو الذي فتح قلب ليديا لتقبل كلام الرسول بولس. وليت الرب يفتح ذهنك وقلبك صديق المستمع لسماع كلمة الله وقبولها تماما كما حدث مع ليديا. ونقرأ في العدد 15: فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا، فألزمتنا. وكما قرأنا قبل قليل، فقد كانت ليديا تاجرة أرجوان، بعبارة أخرى فقد كانت من الطبقة الاجتماعية العليا في المجتمع، وقد ربحها الرسول بولس للسيد المسيح، وقد اعتمدت هي وأهل بيتها وأصرت على استضافة بولس ورفاقه في بيتها. وهذا يذكرنا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 والعدد 13 عن صفات المؤمنين المسيحيين، إذ نقرأ: عاكفين على إضافة الغرباء. وهذا يذكرنا صديق المستمع بما قاله الرسول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح 4 والعدد 9، إذ نقرأ: كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. ونكمل ما حصل بعد ذلك في العدد 16: وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. إذن صديق المستمع، فقد كانت هناك جارية يسكنها روح النجس، وكان هذا الروح النجس يتكلم من خلالها ويرشدها إلى ما ينبغي أن تقوله للناس عن المستقبل، وكان سادتها يكسبون أموالا كثيرة من خلال قواها الشيطانية الخارقة. وأخيرا المستمع الكريم، نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 16 والعدد 16: هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكما نعلم صديقي المستمع، فإن إبليس يسعى دوما إلى تعطيل عمل الله بشتى السبل. ففي أول الأمر حاول إبليس أن يهدم الكنيسة من خلال هجومه المباشر، وعندما فشل في تحقيق هدفه بهذه الطريقة راح يبحث عن طرائق أخرى أكثر مكرا ودهاء. ولضيق الوقت صديقي المستمع، نكتفي بهذا القدر على أن نتابع دراستنا في الحلقة القادمة بمشيئة الرب.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على ما حدث بعد قيامة يسوع. أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
أصلي لأجلك صديق المستمع، وأسأل الله العلي أن يباركك وأن يعطيك أسبوعا حافلا بالأفراح والمسرات، وأتضرع إلى الآب السماوي أن يملأك بمحبته وأن يجعل حياتك شهادة حية عن صلاحه وإحسانه. وليتك تدرك يوما بعد يوم أنك لا تحيا لذاتك، فنحن جميعا قد اشترينا بثمن لا يقدر. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين. من وين يجيب ليت وانت مسيج حوالي، وانت مسيج حوالي كفران.
يحرمني من مجدك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.